الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب الإدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة العربية السعودية. رابعا التوجيه. التوجيه هو العنصر الرابع من عناصر الإدارة المدرسية، ويعني التوجيه في الإدارة المدرسية الاتصال بالمعلمين والإداريين العاملين في المدرسة من أجل مساعدتهم على تحقيق الأهداف التربوية التي أنشئت المدرسة من أجلها. ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها التوجيه في الإدارة المدرسية ما يلي: أولا وحدة الأمر، فمن المعلوم أن التوجيه يكون أكثر فاعلية وجدوى إذا ما تلقى العاملون في المدرسة الإرشادات والأوامر من مصدر واحد. ثانيا الإشراف المباشر. الإشراف المباشر أمر ضروري وهام في عملية التوجيه، ويكون ذا فاعلية أكبر عندما يكون الاتصال الشخصي بين الرئيس والمرؤوس. ثالثا اختيار الأسلوب. يجب على مدير المدرسة أن يختار أسلوب التوجيه الأكثر مناسبة للأفراد الذي يتولى توجيههم بما يتفق ونوع العمل المطلوب منهم إنجازه، والاختيار الحقيقي يتم من بين البدائل المتاحة للتوجيه وعلى أساس ما عليه كل أسلوب. خامسا المتابعة، ويقصد بها الإشراف على تنفيذ ما تم التخطيط والتنظيم له، ويشمل ذلك كل ما يتعلق بالدراسة والأنشطة أو الأعمال الإدارية أو غير ذلك مما تقدمه المدرسة للعاملين بها من معلمين وإداريين وطلاب إلى آخره. ولكي تحقق المتابعة أهدافها ينبغي اتخاذ ما يلي: أولا اليقظة التامة من إدارة المدرسة ممثلة في مديرها ومعلميها وإداريها إلى آخره. ثانيا مداومة الاتصال بمجالات العمل والتأكد من أن الأعمال تسير كما خطط لها، ومعرفة نواحي النقص أو القصور ومحاولة تداركها ومدارسة المشكلات ومحاولة التعليق عليها وتذليل ما قد يوجد من صعوبات. ثالثا تهيئة الجو المناسب للعمل المثمر بما يشيع فيه من تعاون وتآلف والإفادة من الخبرات المختلفة. رابعا جعل الاجتماعات مجالا واسعا للمشورة وتبادل الآراء واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى مناقشة ما يعن للمدرسة من أمور تعود بالفائدة على المدرسة. سادسا التقويم، وهو عنصر من أهم عناصر الإدارة المدرسية، فبواسطته يمكن أن يقال إن هذه الإدارة المدرسية نجحت في تحقيق الأهداف التربوية المناطة بها أو أنها فشلت. ومن أهم دعائم عملية التقويم الناجح تحديد عدد من المعايير الإجرائية التي يتم التقويم في ضوئها. وأهم مجالات التقويم: أولا تقويم التنظيم المدرسي وأثره على تحقيق رسالة المدرسة. ثانيا تقويم العلاقة بين المجتمع والمدرسة لمعرفة مدى ما تقدمه المدرسة للمجتمع من خدمات وما يقدم المجتمع من مساعدة لها في تحقيق أهدافه التربوية والتعليمية. ثالثا تقويم خطة المباني المدرسية والتجهيزات والأدوات المدرسية التي تسير العملية التعليمية. رابعا تقويم أداء المعلمين ومدى إقبالهم على مهنة التدريس وقدرتهم على تحقيق النمو المطلوب لطلابهم. خامسا تقويم المنهج الدراسي من حيث أهدافه ومحتواه وتنظيمه وتنفيذه. سادسا تقويم مدى تقدم التلميذ وما اكتسبه من مهارات وقيم واتجاهات. سمات الإدارة المدرسية الناجحة: يمكن إجمال الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الإدارة المدرسية الحديثة لكي تؤدي وظائفها على الوجه الأكمل فيما يلي: أولا، أن تكون المدرسة صورة مصغرة للحياة الاجتماعية الراقية، يدرب فيها التلاميذ على تحقيق العبودية لله وحده والإيمان بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا، كما يدرب فيها الطلاب على حب الوطن وعلى التعاون الاجتماعي لمصلحة الوطن. ثانيا، أن يلقى فيها الطالب الفرصة المواتية لتنمية مواهبه وميوله وتوجيهه إلى الدراسات والمهن المناسبة له، وأن تعنى المدرسة بفرديته بين الطلاب. ثالثا، أن تنمى عند المتعلم صفات المواطن الصالح والمسلم الواعي المتحمل المسؤولية الراغب في التضحية والقيام بالواجب، لأنه أمانة وتقدير الفضيلة ابتغاء مرضات الله لا من أجل المادة. رابعا، أن تكون المدرسة بحق مجتمعا إسلاميا مشبعا بالتعاطف والتراحم والتعاون والتلاحم والتفاهم بين الرئيس والمرؤوسين في ظل العلاقات الإنسانية والاحترام المتبادل والتواصي بالحق والصبر. خامسا، أن يجد فيها الطالب المثل الأخلاقية الراقية والمثل الجمالية العليا في كل ما يقع عليه نظر الطالب وسمعه لتكوين حاسة الذوق السليم. سادسا، أن تكون المدرسة وثيقة الصلة بالمنزل فعلا لا مظاهرة ورياء، وتكون قوية الاتصال بالمجتمع والأحداث الجارية حتى يتسنى لها أن تعمل على إصلاح البيت والمجتمع وتلافي العيوب والأخطاء وتوعية الآباء بالواجبات. سابعا، أن تكون المدرسة قدوة حسنة في القول والعمل والسلوك الإسلامي. ثامنا، أن تكون المدرسة مجتمعا إسلاميا قويا متماسكا متحد الهدف والفكر أساسه الحق والعدل. تاسعا، أن تضع المدرسة أهدافها في بؤرة اهتمامها بغية السعي في الوصول إليها لإعداد جيل مسلم أفضل وأقوى على مواصلة الجهاد لاستعادة أمجاد الإسلام وعزته. وأهم أهداف المدرسة كما أوحت بها وثيقة التعليم الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم، وهي: أولا، أن نربي أبناءنا تربية إسلامية صحيحة وعقلية ناضجة وتنمية بدنية قوية واجتماعية منسجمة مع الجماعة، وتربية تفتح زهرة الذكاء محررة من قيود التقليد الأعمى والتلقين والاستظهار حتى يكون هو العنصر الإيجابي الفعال في كسب المعرفة وممارسة السلوك النظيف، ويلاحظ الظواهر بنفسه ويراجع الأشياء ببصره وبصيرته، ثم يربط عناصر المعرفة جديدها بقديمها معتمدا على نفسه، ثم يفرض الفروض اللازمة لإثبات الحقيقة بنفسه، ثم يستنبط هذه الحقائق ويستخلص القوانين من هذه التجارب بنفسه، ثم يربطها بغيرها من النظريات العامة، ثم يطبقها بنفسه، ثم يربطها بالحياة الواقعة بنفسه، لكي يتسنى له أن يتعود التفكير العلمي فيصبح اتجاها عقليا متأصلا فيه يحرر ذكاءه ويعده لمواجهة مشكلات الحياة على أساس إسلامي وعقلي سليم. وذلك يقضي على المدرسة بأن يكف معلموها عن طريق التلقين والإلقاء والخطابة في أساليبهم التعليمية، بحيث لا يتجاوز المعلمون دور التوجيه والإرشاد ومواجهة تلاميذهم بالمشاكل التي تتحدى ذكاءهم وعبقريتهم. ثانيا، من أهم أهداف المدرسة الكشف عن ميول الطلاب وقدراتهم واستعداداتهم الفطرية والعمل الجاد على حسن توجيه هذه الميول والاستعدادات والقدرات الوجهة الإسلامية الواعية، وتهيئة أفضل الظروف وتوفير المناخ الصالح لكي تنمو هذه الميول والقدرات والاستعدادات الموجهة توجيها إسلاميا صحيحا إلى أقصى مدى مستطاع بما فيه صالح الطالب كفرد وصالح الجماعة وصالح الأمة الإسلامية. وهذا يتوقف على الدراسة الفردية، ولن تتحقق الدراسة الفردية بفعالية إلا إذا كان المعلمون على مستوى المسؤولية، وإلا إذا اهتم كل معلم بدراسة تلاميذه دراسة فردية فاحصة عن طريق عقد الصلات وتوطيد العلاقة الأبوية بحيث يكون كفرد من الأسرة. ثالثا، أن تهتم المدارس اهتماما بالغا بتدعيم شخصية الطالب المسلم حتى تصبح الشخصية القوية الإيمان المتزنة الوجدان والمتكاملة البنيان البعيدة عن الجنوح والخور والانحراف والخوف والتردد والتسرع والاندفاع وتضخم الانفعال الطائش الأحمق، ليس بها عقد نفسية وكبت أو حرمان، على ألا يصب جميع الطلاب في قالب واحد، وأن يستخدم التوجيه الإسلامي الحكيم الإرشاد الواعي البصير بالأسلوب الرقيق والحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن. فالمدرس الواعي يجد في أسلوب التوجيه الإسلامي الغناء كل الغناء. رابعا، أن تنمي المدرسة في طلابها روح التشاور الإسلامي والسماحة في الأخذ والعطاء، وعند تبادل الآراء ومقابلة الحجة بالحجة والإقناع بالرأي الأصوب وفسح الصدر للمعارض والأخذ برأي الجماعة في ظل المنهج الإسلامي بغية الوصول إلى تحقيق الصالح العام والتكافل والتضامن مع الآخرين وتحمل المسؤولية. ومن هنا تبرز أهمية المجالس المدرسية والجماعات لخدمة المجتمع المدرسي، وذلك مثل مجلس الفصول، مجالس الأسرة، مجالس الآباء والمعلمين. ومن هنا يتم النضج الاجتماعي والانسجام مع المجتمع. خامسا، أن تنمي المدرسة في الطالب روح التفكير العلمي والتجديد والابتكار والطموح. سادسا، أن تعود المدرسة طلابها الأساليب الجماعية المتعاونة في التفكير والعمل لتجميع الخبرات بعضها إلى بعض معتصمين بحبل الله جميعا دون تناحر. سابعا، أن تربي الطلاب تربية اجتماعية سليمة بحيث يفكرون في غيرهم كما يفكرون في أنفسهم ويعملون لخير إخوانهم كما يعملون لخير أنفسهم ويقبلون من تلقاء أنفسهم أداء الخدمات اللازمة لمدرستهم وأسرهم ومجتمعهم المدرسي حيث تتأصل فيهم روح التكافل الاجتماعي الرحيم، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثامنا، أن تربي المدرسة تلاميذها تربية استقلالية إسلامية تجعل منهم خداما لأنفسهم لا عالة على غيرهم في كل ما يعوزهم من حاجات حتى يشبوا عصاميين معتمدين على أنفسهم بعد الله تعالى، يدفعهم الطموح إلى شق طريقهم في الحياة بجهودهم الخاصة واجتهادهم، كي تعود هذه الصفات وكي يتحمل التلاميذ المسؤولية في محيطهم المدرسي بحيث يتمرس كل طالب في المجتمع المدرسي على مسؤوليته الخاصة والخدمة العامة التي عليه أداؤها. تاسعا، أن يعد الطالب لفهم الحياة وأن يعود الاستعداد لمواجهتها بروح إسلامي قوي، إذ إن المدرسة وما بها من معارف علمية وممارسة عملية مشتقة من الحياة، لأن المدرسة وما بها من معارف وتطبيقات وسيلة لإعداد الناشئة كي يفهموا الحياة ولمواجهتها في مستقبل أيامهم باستعدادات واتجاهات وكفايات خاصة. عاشرا، أن تربي المدرسة النشأة تربية عاطفية صحيحة حتى لا يسرفوا في انفعالاتهم ولا يبذلوا من عواطفهم ما يزيد على مقتضى الحال ولا يسترسلوا في الخيال وأحلام اليقظة، ولا بد أن يدربوا على النظرة الفاحصة للأمور واقعيا، كما يجب أن يدربوا على ضبط النفس وتحكيم العقل في العاطفة وعدم الانقياد الأعمى لتقليد الأجانب، والصبر مع الأمل والمثابرة والتحرر من الخوف والشجاعة الأدبية في إبداء الرأي القائم على المنطق السليم المستوحى من مبادئ الإسلام الحنيف والدفاع عنه، والبعد عما يسبب العقد النفسية أو يجافي تعاليم الإسلام. 11. أن تحرص المدرسة على غرس روح الاطلاع في الناشئة وعشق القراءة الحرة الواعية بما يشبع ميولهم إلى المعرفة ويروي ظمأهم ويطفئ غلتهم ويوسع من أفقهم الثقافي ومعلوماتهم العامة، فلا يقف كسبهم للمعرفة عند الكتب المدرسية ولا ينتهي تحصيلهم للعلم بانتهاء صلتهم بالمدرسة. 12. أن تغرس المدرسة في الناشئين عادة الاهتمام والدقة، فيهتمون بمظهرهم من غير عجب ولا خيلاء، ويحافظون على أدواتهم وكتبهم وأثاث مدرستهم ومرافقها ونظافتها وحسن مظهرها، كما يهتم بجودة الخط وحسن التنسيق في أعماله التحريرية وفي إنتاجه الفني والعلمي، كما يعود الطالب الدقة في ملاحظة الأشياء والظواهر المحيطة به وفي أداء واجبه، كما يهتم بالتدقيق في تفكيره وتعبيره وتصوره وتصرفاته، حتى إذا شاب يكون قد تعود أن يأخذ الأمور مأخذ الجد يوليها ما تستحقه من اهتمام ودقة وتحر للصواب. هذه أهم أهداف المدرسة في المملكة العربية السعودية. ومن المعلوم أن المدرسة وحدها لا تستطيع تحقيق أهداف التربية ما لم يتكاتف المنزل معها بصدق وإخلاص، فالمدرسة تبني وتبذل الجهود المضنية في تربية التلاميذ، ولكنهم أحيانا يجدون من حياتهم الأسرية عاملا هداما لما تبنيه المدرسة، وأحيانا لا تستطيع المدرسة أن تدفع التلميذ إلى الأمام لأن المنزل يدفعه إلى الوراء. والحق أن المدرسة لا تزال غير آبهة بالتعاون بين البيت وبينها، وإن كنا في نفس الوقت لا ننكر جهود بعض المدارس والتي تقدمت بعض خطوات حيث حاولت أن توثق صلتها بالمنزل عن طريق تشكيل مجالس الآباء. ومجالس الآباء تنظيم تربوي له أهدافه ومراميه النبيلة، وسوف نتناول في فصل لاحق الحديث عن هذه المجالس وما ينبغي أن تكون عليه. مفهوم القيادة المدرسية. يمكن تعريف القيادة المدرسية أنها تأثير متبادل بين القائد ومن يقود من أجل توجيه نشاط معين للوصول إلى تحقيق أهداف معلنة مسبقا ذات فائدة مشتركة. وهناك بعض النظريات التي تفسر القيادة على أنها مجموعة من الصفات، ويعتقد السيماتيون أن القائد يتسم من المولد بسمات معينة وصفات خارقة تمكنه من احتلال موضع القيادة. أما نظرية المواقف فتأخذ بالموقف وطريقة الفرد في علاجه، والقائد في نظر القائلين بهذه النظرية هو أحسن من يعالج المواقف. وهذه النظرية تعطي للقيادة صفة وطبيعة معينة. أما النظرية المشتركة فهي تجمع بين السمات والموقف، فالقائد في نظر القائلين بهذه النظرية هو الشخص الذي يستطيع أن يحدث تفاعلا بين شخصيته وما يمتلكه من سمات والموقف الذي يواجهه، بحيث يحقق أهداف الأفراد والمنظمة. وتنظر هذه النظرية للقيادة على أنها وظيفة فقط يتولى القيادة من هو أصلح لوقت معين وموقف معين يتنحى في موقف آخر، ومن هنا كانت دينامية القيادة وهي صفة الحركة المتنقلة المتغيرة. أنماط القيادة المدرسية. يوجد ثلاثة أنماط من أنماط القيادة، وهي: أولا، نمط استبدادي تسلطي، قائده هو محور نشاط الجماعة ويعتقد أنه بطل الحلبة وأفضل من يعلم، ويتوقع خضوع الجماعة له، والقائد هنا يؤمن أن السلطة هي مركز قوته فلا يخرجها من قبضته ولا يفوضها للآخرين، ويحتكر توجيه الجماعة وتحديد أهدافها وتعيين أساليب عملها وتحديد الأدوار واتخاذ القرارات. وليست لهذه القائد فلسفة تجريبية متجددة ذات خصائص معينة، ولا يدع فرصة لخلق أو إبداع ولا مبادئ، ولا ينظر إلى الفرد كإنسان له القدرة على اتخاذ القرارات. ويستعين القائد لهذا النمط بأساليب القهر والتهديد، والعاملون معه أتباع وليسوا شركاء، وقد يأخذ أفكار الآخرين وينسبها لنفسه، ويصطدم بالقرار عند التنفيذ، ويهتم بالشكليات والروتين، ويؤدي هذا الأسلوب في الإدارة إلى تفشي صفات سيئة مثل الخضوع والقلق والكراهية وعدم المبادئة والخلق والتجديد وتوقف النمو المهني وانخفاض الروح المعنوية. ويمكن تلخيص خصائص هذا النمط من القيادة فيما يلي: أولا، انعدام العلاقات الإنسانية السليمة في هذا النمو من القيادة. ثانيا، التزمت في إصدار القرارات والحرصية في تنفيذ الأنظمة والتعليمات. ثالثا، انعدام التعاون بين القائد والمجموعة التي يقودها. رابعا، انعدام الثقة بين العاملين والقائد. خامسا، انخفاض الروح المعنوية بين العاملين. سادسا، تسود روح الكراهية. سابعا، الغموض والتعالي والانفرادية بين القائد والمجموعة التي يقودها، مما يترك آثارا سيئة بالنسبة للعمل والعاملين على السواء. ثانيا، النمط الديمقراطي الشورى. يقوم هذا النمط من القيادة على المشاركة في اتخاذ القرار وعمليات التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والمتابعة، والقائد يؤمن بقدرة الجماعة على العمل ويحترمهم، وينمي قدراتهم على الإبداع والابتكار، ويكون للجماعة حرية الاتصال، تسود العلاقات الإنسانية السليمة بين القائد والجماعة. ويمكن تلخيص أهم خصائص هذا النمط من القيادة فيما يلي: أولا، تسود العلاقات الإنسانية السليمة في هذا النمط من القيادة المدرسية. ثانيا، التعاون المثمر لنجاح الأهداف التربوية والتعليمية. ثالثا، يقوم هذا النمط على الإيمان بقيمة الفرد وكرامته وقدرته على العمل. رابعا، يشعر أعضاء الجماعة بالرضا. خامسا، الثقة المتبادلة بين القائد والجماعة. سادسا، ترفع الروح المعنوية للعاملين. سابعا، يدفع بالعمل إلى التقدم. ثامنا، يرى هذا النوع من القيادة أن السلطة ليست مصدر قوته، وإنما هي ميزة تتيح الفرصة لمعرفة الآخرين. تاسعا، لا يلجأ القائد في هذا النمط إلى أساليب القسر أو التهديد، بل على الواقعية الإنسانية والضبط الذاتي. عاشرا، يساعد الأفراد في تطوير مهاراتهم بأقصى ما تسمح به إمكاناتهم، ويؤهلهم لتولي القيادة، ويؤمن المشاركة والشورى، ويجعل الآخرين يعملون معه لا من أجله، فهم شركاء وليسوا تابعين. 11، يأخذ من كل ما يستطيع أن يعطيه الجماعة لتحقيق أهداف المدرسة. 13، القيادة الترسلية أو الفوضوية. هذا نمط سائب فوضوي، يفهم الديمقراطية على أنها حرية مطلقة لا ضوابط ولا حدود لها، وأي قرار يصدره القائد فيه إهدار لكرامة المرؤوسين. وفي هذا النمط من القيادة تسود الفردية ويضيع كل شيء. وأهم خصائص هذا النمط ما يلي: أولا، عدم تحديد المسؤولية مما يؤثر على تحقيق الأهداف. ثانيا، ضياع وحدة العمل كفريق متكامل وعمل تربوي. ثالثا، لا يبعث على احترام الجماعة لشخصية القائد. رابعا، يشعر العاملون تحت هذا الأسلوب من القيادة بالضياع والقلق وعدم القدرة على التصرف. خامسا، هذا النوع من القيادة أقل أنواع القيادة إنتاجا. سادسا، انعدام التعاون بين الجماعة والقائد. سابعا، القائد سلبي في تصرفاته. الوظائف القيادية بالمدرسة. ممن تتكون الإدارة المدرسية؟ هل الإدارة المدرسية مدير فحسب؟ للإجابة على هذا السؤال نستطيع القول أن الإدارة المدرسية تشمل فريقا متكاملا، فهي تشمل المدير والمعلمين والتلاميذ والآباء، كما تشمل كل من يعمل في المدرسة من إداريين وفنيين وعمال ومستخدمين. وسوف نتناول في الصفحات التالية علاقة الإدارة المدرسة بكل من المدير والتلميذ والبيت والمعلم. أولا، مدير المدرسة. يعتبر مدير المدرسة هو الرئيس المباشر لجميع العاملين بالمدرسة، وهو المسؤول الأول عن تحقيق المدرسة لأهدافها وبلوغ غاياتها، كما أنه المسؤول عن توثيق العلاقة بين البيت والمدرسة. ويتم اختيار مدير المدرسة في جميع مراحل التعليم العام في المملكة العربية السعودية على أساس الأقدمية في المحل الأول من بين المدرسين الذين أثبتوا نجاحهم كمدرسين. وقد يمارس المديرون الجدد عملهم دون تدريبهم وتبصيرهم بمهام وظائفهم. ومن الملاحظ أن التوسع في فتح مدارس جديدة يتطلب تعيين مديرين لها، وقد تكون العناصر الممتازة الصالحة قد نفدت، وفي هذه الحالة يعين في هذا الموضع عناصر ليست على المستوى المطلوب، ولكن الضرورة اقتضت وضعها في هذا المنصب لملء الفراغ حتى لا تكون المدرسة بدون مدير يديرها. ومما لا شك فيه أن اختيار المديرين بهذه الصورة يجعل إدارتهم للمدارس متعثرة متخبطة، لأن طرق الاختيار تتم بطرق غير سليمة، فالمدرس الذي قد ينجح في الدرس قد لا ينجح بالتبعية في الإدارة المدرسية التي تتطلب شخصية قيادية، وعامل الأقدمية وحده ليس كافيا ليجعل المدير قادرا على قيادة المدرسة إداريا وفنيا. ولذلك نجد كثيرا من المديرين يعيشون في مدارسهم في بحر من المشاكل التي تستغرق كل وقتهم وتحول دون الارتفاع بكفاءة المدرسة. ومن هنا لا بد من وضع قواعد وضوابط لاختيار مديري المدارس لكي تتمكن المدرسة من تحقيق أهدافها. كيف يمكن أن نختار مدير المدرسة الناجح؟ لقد أصبح اختيار أي شخص لمهنة معينة يتطلب معرفة شروط تلك المهنة ومطالبها، ثم الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص ليشغل تلك المهنة بجدارة. وتحاول الأمم المختلفة أن تضع كل فرد من أفرادها في المكان المناسب له لكي يقوم بالعمل الذي يعهد إليه به على الوجه الأكمل. ومن هنا ظهرت أهمية الاختيار والاختبار للمهن على اختلاف أنواعها، ومنها مهنة مدير المدرسة، فهي مهنة لها شروطها ومتطلباتها، وبالتالي فهي تتطلب مؤهلات خاصة يجب توفرها في المدير قبل الالتحاق بها وبعد الالتحاق بها. والذي يهمنا في هذا المقام هي الصفات الواجب توفرها لدى المتقدم لإدارة المدرسة، إذ يعد توفر هذه الصفات أمرا ضروريا لنجاح المدير في إدارة مدرسته. ومن هنا لا بد من الإجابة على السؤالين التاليين: أولا، ما نوعية الصفات التي تتطلبها مهنة مدير المدرسة كقائد تربوي؟ ثانيا، كيف يمكن التعرف على هذه الصفات؟ وبالنسبة للسؤال الأول، فإنه مما لا شك فيه توجد صفات معينة ذات أثر إيجابي على نجاح المدير كقائد تربوي، وقد حدد أحد التربويين هذه الصفات كما يلي: